الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله صلاة وسلاما بين إلى يوم الدين كم أيها المسلمون ونفس تقوى الله تعالى فيا عباد الله أخبرني بعضهم أن واحدا من حاخامات اليهود قال في حديث له إن العرب وجدوا في العالم خطأ وإن من الواجب تصحيح هذا الخطأ بإبادتهم واجتثاث جذورهم والقضاء عليهم. قلت له ما الذي يزعجك من هذا الكلام؟ هذه المشاعر وهذه المعاني وهذا العدوان موجود منذ عصور قديمة في صدور هؤلاء الناس، وقد أخبرنا الله عز وجل عن ذلك قائلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إلا أن هؤلاء الناس كانوا ينظرون إلى هذه الأمة العربية وقد تحصنت بحصن الإسلام واعتزت بمبادئه وقيمه وارتبطت بقدرة الله وتوفيقه، فكان الجبن يمنعهم من أن يفوه بهذا الذي انطوت عليه أفئدتهم وصدورهم. كانوا يجترون عدوانهم في نفوسهم ويمنعهم الخوف والخور والجبن من أن ينطقوا بذلك أو أن يفوهوا به. ثم نظروا اليوم فوجدوا أن العرب قد شردوا من هذا الحصن الذي أعزهم الله به، ونظروا فوجدوا أنهم تحولوا إلى نثار من الأمم، وتأملوا في وحدتهم التي أعزهم الله بها وإذا هي اليوم حطام، فلم يعودوا يخافون مما كانوا يخافون منه بالأمس، وغاب عنهم الجبن والخور اللذين كانا مضرب المثل في حياتهم من قبل، ففاهت ألسنتهم بما انطوت عليه نفوسهم. لا جديد في الأمر أبدا. وقلت إذا كنت تريد أن تأسى وأن تشعر بالألم والحزن فليكن ألمك وحزنك متجها إلى ما حل بهذه الأمة، وجه حزنك وأساك إلى هذا المصير التي آل إليه حال قياداتنا العربية الكثيرة. هذا ما ينبغي أن نتألم منه، وهذا هو مصدر الحزن الذي ينبغي أن يخيم على نفوسنا. أما هذا الحديث والمعنى الذي استكن منه في النفوس فهو ليس شيئا جديدا، هو أمر قديم قديم، والجديد إنما هو النطق به. وسبب النطق به هذه الحالة المهينة التي لا أقول آلت إليها الأمة العربية، بل أقول آلت إليها القيادات العربية. نحن نعلم أيها الإخوة علم اليقين أن العرب كانوا قبل الإسلام مضرب المثل في المهانة، إذ كانوا مضرب المثل في التفرق والشتات. ونحن نعلم علم اليقين أنهم كانوا يعيشون على هامش التاريخ، فلما أقبلوا إلى الإسلام ولما صدقوا الله عز وجل فيما بايعوه عليه أدخلهم الله عز وجل بعد ذلك الشرود في حصن الإسلام، فاجتمعت كلمتهم بعد تفرق، واتحدت أفئدتهم بعد تخالف وشقاق، وأصبحوا مصدر تطبيق إيجابي لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أعزهم الله بعد ذل، وجمع كلمتهم بعد نثار، ومكنهم من الأرض، وكسف طاقات وألق الحضارات التي من حولهم، وورثهم الله سبحانه وتعالى الأرض، وورثهم القوى والقدر التي كانت الأمم الأخرى تتمتع بها. كلنا نقرأ هذه الحقيقة التي خطها لنا التاريخ. فما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل أن الإسلام في حياة هذه الأمة تحول إلى إسلام تقليدي محنط، الذي آل إليه أمر هذه الأمة أن ولاءها قد تحول عن الارتباط بالله عز وجل إلى أمم وقوى أخرى نأمل من ورائها الخير، ونأمل من ورائها الدعم، في حين أن الله عز وجل حذرنا قديما ونبهنا مرارا وتكرارا وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. حذرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومع ذلك فأعرضنا عن هذا البيان المحذر. قال لنا الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أعرضنا عن هذا البيان وأمعنا في التنازع. قال لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن أعرضنا عن حبل الله عز وجل وأمعنا في التشتت والتفرق. أحب الله عز وجل لنا، وهو اللطيف بهذه الأمة والحفي بها، أحب الله سبحانه وتعالى لها هذا الحسن الذي به عزها وإليه مردها وبواسطته اجتماع كلمتها قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعرضنا عن هذا الإسلام الجامع واكتفينا منه بما يشبه الشعارات التي توضع على الصدور، وتمسكنا من الإسلام بمظاهر تقليدية كما أقول محنطة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تسربت أسباب الشقاق والبغضاء والتفرق بين هذه الأمة التي كانت مضرب المثل للاتحاد والتضامن والوفاق. وفي أحسن الأحوال وعندما يتداعى أفرادها إلى أن يعالجوا مشكلاتهم بشيء من الوفاق والتضامن وسد الثغرات، في أحسن الأحوال إنما يشيع فيما بينهم نسيج المجاملة، نسيج المصافحات بالأيدي، فإن زاد الأمر على ذلك فهو عناق. كل ذلك مظهر، كل ذلك شكل وتكتيك كما يقولون. فإذا تفرق المجتمعون وذهب كل إلى شانه عادت الثغرات تتفتح، وعادت مهيجات الخلاف تتنامى وتتزايد، وعاد التدابر إلى شأنه. ذلك لأن هنالك قوى تنفخ في نيران هذا التفرق، هنالك قوى تعلم أن الشرط الوحيد الذي لا بد منه لتهافت هذه الأمة ولضعفها ولتغلب قوى الشر عليها، الشرط الوحيد الذي لا بد منه أن تبقى متناثرة، أن تعود وحدتها التاريخية إلى حطام، وأن لا تتمكن من أن تعود إلى سابق عهدها تآلفا ووحدة وتضامنا. هنالك من يعلم أن هذا هو الشرط الوحيد الذي لا بد منه كي تبقى هذه الأمة بعيدة عن سدة القوة، بعيدة عن معين النصر والتوفيق. ومن ثم فإنها تنفخ ولا تزال تنفخ في أسباب مزيد من التفرق ومزيد من الشقاق والخلافات. ولكني أقول أيها الإخوة جوابا عن سؤال يتطارحه كثير من الناس، أحقا أن هذه الأمة شلت فاعليتها؟ فلا تعد تستطيع أن تسد ثغرات الخلافات المصطنعة فيما بينها؟ أحقا أن الأعداء من حولها استطاعوا أن يمزقوها شر ممزق وأن يجعلوا منها أشبه ما تكون بفريسة تحولت إلى أشلاء مبعثرة؟ أحقا أنها لا تستطيع لو شاءت أن تعود إلى سابق تضامنها الحقيقي ووحدتها النابعة من نبضات قلب متحد؟ لا أيها الأخوة، إنها تستطيع. السبل مفتحة والأبواب إلى الرجوع لوحدتها العزيزة المعزة لا تزال مفتحة. أجل، ولكن المسألة تحتاج إلى شرط واحد، هي أن تعود فتصطلح مع الله سبحانه وتعالى، هي أن تعود القيادات العربية فتصطلح مرة أخرى مع الله عز وجل، أن تتجاوز هذا الإسلام التقليدي الانتمائي الذي تشتره بكلامها ولسانها في المناسبات وأن تنتقل إلى الإسلام الفعال، إلى الإسلام المهيمن، إلى الإسلام الذي يتجلى عبودية لله عز وجل في أعماق القلب، ثم يتحول من ذلك إلى سلوك، يتحول من ذلك إلى تجنيد للدنيا في سبيل الآخرة ومرضات الله، لا إلى إعراض عن الآخرة واستغراق في حمأة هذه الدنيا لأنها الدنيا. هذا هو الشرط الوحيد. فما الذي يمنعها من أن تعود فتتمسك بهذا الشرط وتنفذه؟ ما الذي يمنعها أيها الإخوة؟ الإله الواحد الأحد موجود، وهو الذي وعد بالنصر عندما تتحقق شروطه، وتوعد بالخذلان عندما تتحقق شروطه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونحن نعلم بإسلامنا التقليدي أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. استفهام إنكاري يتضمن معنى التحدي. فإذا مدت القيادات العربية اليوم أيديها إلى الله بصدق، تصطلح معه بعد شروط، وتجدد ميثاقها أمامه بعد ابتعاد وشرود وبعد تيه وضلال، فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، وإن الله سبحانه وتعالى يبعد عنها سائر الآفات، ويبعد عنها أمواج العدوان المدلهم يمينا وشمالا وشرقا وغربا. نعم. إذن فهذه الأمة لا تزال قادرة على أن تعود إلى سابق عهدها، وأن تتحصن مرة أخرى بحصن قوتها. وهذا الشرط لا يكلفها اقتصادا لا تستطيع تنفيذه، لا تكلفها اختراعات قوى لم تبلغ إلى درجة اختراعها وإبداعها، لا يكلفها ما لا تطيق، إنما يكلفها هذا الشرط أن تصدق مع الله مرة أخرى، يكلفها هذا الشرط أن ينطلق إسلامها يقينا من القلب، إقرارا إلى اللسان، تنفيذا عن طريق السلوك. فمن ذا الذي يزعم أنه عاجز عن تنفيذ هذا الشرط؟ نعم، الذي يصد والذي يقف عقبة عن تنفيذ هذا الشرط شيء واحد: عدم الرغبة. الذي يصد عن تنفيذ هذا الشرط شيء واحد: الدنيا التي استعمرت أفئدتنا، الشهوات التي هيمنت على قلوبنا، المصالح العاجلة التي جعلتنا محجوبين عن خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، بل التي جعلتنا نستمرئ الذل، والتي جعلتنا نتعود على مثل هذه الكلمات التي سمعناها: هذا هو البلاء. عندما تتحقق الرغبة الصادقة في أن نعود فنصطلح مع الله عز وجل، وعندما يعود كل من قادة هذه الأمة إلى ساعة من النقد الذاتي، إلى ساعة من التبتل بين يدي الله، من الانكسار على أعتاب الله، من الرجوع إلى حمى الله سبحانه وتعالى، ثم تلهج الألسن توبة واستغفارا ورجوعا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو خالق القوى والقدر، يشل فاعلية الأعداء الذين يحيطون بنا ويتربصون بنا، ويفجر مرة أخرى القوة مما بيننا ومن صفوفنا، ويملأ أفئدة أعدائنا مرة أخرى رهبة منا وخوفا ومهابة، كما كان الأمر على هذا النحو للأمس. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. ولقد قلت مرارا لأناس يقولون بأخيلتهم دون أن يدركوا الحقائق بعقولهم، إن هذه الأمة لا تستطيع أن تعود إلى سابق وحدتها، إن هنالك قوى تصدها عن ذلك، إنها لا تملك. كلام كثير من هذا القبيل أسمعه يخيل إلي أن هذه الأمة أصبحت مشلولة بكل معنى الكلمة، وأصبح الاستعباد القديم الذي كنا نسمع عنه أكثر علوا من هذا الذي توصف به حال هذه الأمة. الأمر ليس كذلك. قلت وأقول، كل شيء يمكن للعدو أن يغتصبه منك إلا أن يغتصب صلة ما بينك وبين أخيك، لا يمكن لأي عدو أن يفعل ذلك. عندما تكون ثلة من الأصدقاء المتحابين المتآلفين سالكين مسلك سفر إلى غاية له، وطلعت عليهم فلول أعداء قطاع طرق، من الممكن تماما أن يقبل هؤلاء القطاع فيجردوهم من أموالهم، من الممكن أن يعمد هؤلاء القطاع فيجردهم حتى من بلغة طعامه، من الممكن أن يجردهم حتى من ثيابه. ذلك لأنها قوة مادية تتربص بمعنى مادي بشيء مادي، ولكن هل يتمكنون من أن يتسربوا إلى صلة ما بين هؤلاء الأصدقاء فيحيل الود الذي فيما بينهم إلى بغضاء؟ هذا ما لا يمكن، لأن هؤلاء الناس مهما تمكنوا ومهما أتيحت لهم وسائل وأسباب مادية للتغلب والقهر فإنها تظل أسبابا مادية. أما الحب، أما التآلف، فسر رباني هابط من الملأ الأعلى. لا يمكن لقطاع الطرق هؤلاء أن يحيلوا ود ما بين هؤلاء الأصدقاء إلى عداوة وبغضاء أبدا. وما يصدق على هذه السلة يصدق على قادة الأمة العربية أيضا، لا فرق بشكل من الأشكال. عندما تكون مشاعر الألفة متنامية، وعندما تكون جسور الود ممتدة متصلة، وعندما تكون معاني المحبة عامرة موجودة في القلوب، لا دول الشرق ولا دول الغرب ولا قوى الإنس والجن تستطيع أن تحطم هذه الصلة ما بين الأفراد. فلا يقول النقائل هذا الكلام. نحن الذين أعرضنا عن معنى التآلف ومعينه ومصدره، نحن الذين آثرنا أن نتنافس وأن نتخاصم من أجل أن يرقص العدو على جراحنا، ومن أجل أن يفوه العدو بما لم يكن يستطيع أن يفوه به بالأمس القريب. أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم قادة هذه الأمة أن يعودوا فيصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى ليصلح الله عز وجل أموره. وأسأله سبحانه أن يلهمه أنه لا يمكن أن يصلوا إلى أي عز ولا إلى أي نجاح ولا إلى أي هدف سياسي يطمحون إليه ويترددون فيما بينهم من أجل تنفيذه على صعيد هذه الاتجاهات السياسية المتنوعة، إلا إذا انطلقوا من هذا الأساس. هذا الأساس هو المنطلق الذي لا بد منه، وإلا فليعلموا جميعا أنهم يضحكون على شعوبهم، وليعلموا جميعا أنهم يزجون الوقت لصالح أعدائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى على عباده بالرأفة والرحمة، وأن يصلح أحوالنا جميعا، إنه ولي كل توفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في محكم كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.